صلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النظر الأخير في هذه المسألة ما ذكره السيد الصادر قدس سره في بحوثه مع تعقيبها بما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره، وبيان ذلك بذكر أمور. الأمر الأول أن المشكوك في بقائه تارة يكون حكما وضعيا، وأخرى يكون حكما تكليفيا. فإن كان حكما وضعيا فالجاري هو استصحاب بقائه وليست البراءة، والسر في ذلك أن الحكم الوضعي ليس معلقا في حدوثه على عدم فعل الغير أو تبرع الغير. مثلا من أتلف مال الخمس أو مال الزكاة اشتغلت ذمته بما أتلف، واشتغال الذمة بما أتلف حكم وضعي موضوعه من أتلف. فبما أن موضوعه من أتلف فبمجرد فعلية الموضوع فعلية الحكم في حق المتلف، وهو اشتغال ذمته بالمال الزكوي الذي أتلفه، فلا يحتمل في المقام أن يكون تبرع الغير، يعني لو أن غيره تبرع بأداء المال عنه، لا يحتمل في المقام أن يكون تبرع الغير بالمقدار الذي أتلفاه مانعا من حدوث الحكم الوضعي، بل هو رافع له. أي أن الحكم الوضعي صار فعليا لفعلية موضوعه، فلا يتصور فيه التعليق. وأما تبرع الغير بأداء الزكاة لو تام فإنه رافع للحكم بعد ثبوته، لأنه مانع من حدوثه من الأصل. لذلك لو شك من عليه الزكاة أن تبرع الغير بأداء الزكاة هل يرفع اشتغال ذمته بما أتلفه أم لا يرفع، يستصحب بقاء اشتغال الذمة، ولا معنى هنا لجريان البراءة باعتبار أن الشك ليس شكا في الحدوث بل هو شك في البقاء، إذ لا يحتمل بحسب المرتكزات المتشرعية أن يكون تبرع الغير نافيا لأصل ثبوت اشتغال الذمة، وإنما تبرع الغير لو تام فإنه يرفع الاشتغال بعد ثبوته، لأنه ينفي حدوثه من الأساس. النحو الثاني أن يكون المشكوك في ارتفاعه وعدم ارتفاعه هو الحكم التكليفي، وهذا هو محل بحثنا. فهل أن الحكم التكليفي يرتفع بتبرع الغير أو لا يحدث من الأساس بتبرع الغير؟ هل أن الحكم التكليفي يرتفع أم أنه لم يحدث بمقتضى تبرع الغير؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو الأمر الأول في الفرق بين الوضع والتكليف. الأمر الثاني أن الشك في التكليف تارة يكون شكا في الرافعية وأخرى شكا في المانعية، والفرق بينهما نفرق بالمثال. مثلا إذا وجب على الولي أداء الفوائت عن الميت، ولكن حين موت الميت كان وليه صبيا، حين موته لم يكن له ولي لأن ولده الأكبر كان صبيا، فتبرع الغير قبل بلوغ الولد الأكبر بقضاء الفوائت. أو أن نفس الولد الأكبر وهو صبي مميز قضى الفوائت عن أبيه، فلما بلغ وصار وليا ليس الكلام الآن في البقاء بل في الحدوث، هل يحدث تكليف في حقه بعد تبرع غيره؟ هل يحدث تكليف في حقه بعد قيامه بالقضاء قبل بلوغه أم لا؟ فالشك في المقام ليس شكا في البقاء، لأن التكليف لم يثبت بعد كي يشك في بقائه، وإنما الشك في المقام شك في الحدوث. هل حدث في حق الولد الأكبر بعد بلوغه وكونه وليا تكليف بالقضاء بعد أن قضى غيره قبل بلوغه أم لم يحدث تكليف بالقضاء؟ إذن الشك في هذه الصورة يعبر عنه بالشك في المانعية لا في الرافعية، أن يقع الشك في أن تبرع الغير بالقضاء مانع من حدوث التكليف في حق الولي بعد بلوغه أم ليس مانعان. وتارة يكون الشك في الرافعية لا في المانعية، مثلا إذا أوصى الميت أنه بمجرد غمض عينيه وإسبال يديه يتصدق عنه في ذلك الوقت في تلك اللحظة، أوصى الميت أن يتصدق عنه في تلك اللحظة لحظة غمض عينيه وإسبال يديه أن يتصدق عنه بمالين، فهنا تبرع الغير أن الغير تبرع بالصدقة، هل تبرع الغير مانع من حدوث التكليف في حق الوصي أم رافع؟ أي أن الوصي كلف بدفع الصدقة عند موت الميت، غاية ما في الأمر إن تبرع الغير رفع التكليف عنه، وإلا التكليف ثبت في حق الوصي بحسب المرتكزات المتشرعية. تبرع الغير هنا شنو؟ رافع وليس مانع، لأن الوجوب فوري، يجب فورا في حق الوصي أن يتصدق عن الميت حين إغماض عينيه. فبما أنه وجوب فوري إذن مقتضى ذلك أن يكون تبرع الغير رافعا للوجوب في حق الوصي، لأنه مانع من حدوث التكليف في حقه. بناء على ذلك، حيث تصور المسألة تارة بنحو الشك في المانعية وأخرى بنحو الشك في الرافعية، لأجل ذلك يأتي البحث في مسألتنا، وهي أنه إذا شك المكلف في أن تبرع الغير ينفي التكليف عنه أم لا ينفي التكليف عنه، فهنا ذكر السيد الصادر قدس سره أنه يتصور على نحوين، لا على ما ذكره النائيني أنه دائما من الشك في الرافع، ولا على ما ذكره العراقي من أنه دائما في الشك في المانع، بل يتصور الشك على نحوين: إذ تارة يحتمل المكلف أن تبرع الغير بالعمل أصلا يمنع حدوث التكليف في حقه، فهو شك في المانعية، وتارة لا يحتمل ذلك، يقول التكليف ثبت في حقي، لكن هل أن تبرع الغير رافع أم لا، فهو شك في الرافعية. لذلك أفاد السيد الصدر قدس سره بأنه إذا تبرع الغير بالعمال كما لو أن الميت كان مما يجب تحنيطه فحنطه الغير، وكان المحنط مثلا صبيا مميزا لا بالغا، فهنا يقول ولي الميت: بما أنني أحتمل أن تحنيط الصبي واف بتمام الملاك، وأن المشرع عندما أمر بتحنيط الميت لم يلحظ خصوصية الفاعل، وإنما كل ملاكه وغرضه في تحنيط الميت بغض النظر عن فاعله، وإنما توجه التكليف للولي باعتبار أنه هو المسؤول عن تجهيز الميت من حيث تغسيله وتكفينه وإلى آخره، وإلا فما دام تحنيط الصبي محتملا لأن يكون وافيا بتمام الملاك، وأن الغرض لا يتقوم بخصوصي فاعلية الفاعل، إذن أحتمل أن التكليف لم يحدث في حقي بالتحنيط أصلا، أي بتبرع الغير لم يحدث تكليف في حقي بالتحنيط، فالشك لا محالة، شك في المانعية، ومقتضى الشك في المانعية الشك في أصل التكليف بالتحنيط بعد قيام الغير به فتجري البراءة. وأخرى نقول: لا، توجه الأمر بالقضاء أي بقضاء الفوائد إلى ولي الميت، فقام صبي مميز وقضى تبرعان، فالولي لا يحتمل أن فعل الغير واف بتمام الملاك، يحتمل أن صدور القضاء من الولي له خصوصية، لكنه يحتمل أن فعل الصبي يمنع من استيفاء الملاك، أي قبل فعل الصبي استيفاء الملاك ممكن، لكن بعد أن قام الصبي بالقضاء منع من استيفاء الملاك، فلا محالة سيكون فعل الصبي لو كان مشروعا ومؤثرا سيكون شنو؟ رافعا للأمر بعد ثبوته في حق الولي. فالشك في إجزاء قضاء الصبي شك في الرافع، ومقتضى كونه شكا في الرافع أن الجاري استصحاب التكليف، استصحاب بقاء التكليف في حق الولي. نأتي إلى الأمر الثالث، وهنا وقع النزاع أو وقع الخلاف بين رؤية السيد الصدر قدس سره وبعض أساتذتنا قدس سره، من أنه هل يمكن الجمع بين كون فعل الغير مسقطاً، هل يمكن الجمع بين كون فعل الغير مسقطاً ورضى الشارع بالترك إلى أن يقوم الغير بالعمل أم لا؟ حيث إن السيد الصدر قدس سره يقول لا يجتمع، لا يجتمع أن فعل الغير مجرد مسقط ومع ذلك يجوز للمكلف ترك العمل والانتظار إلى أن يقوم الغير بالمسقط، لا يجتمع. فلو فرضنا أن قضاء أحد تبرعا الفوائت عن الميت مسقط، مسقط يعني شنو مسقط؟ يعني أن الوجوب ثبت في حق الولي وهذا رفعه، يقول هذا غير معقول، لا محالة يكون قضاء الغير تبرعا مانعا من حدوث التكليف في حق الولي، لا أنه مسقط له، لا أنه رافع له، لا محالة يكون المقام من باب المانع لا من باب الرافع. والسر في ذلك أنه بعد قيام الدليل على أمرين: الأمر الأول أن قضاء الغير تبرعا مشروع لأنه غير مشروع، يشرع للغير أن يتبرع، سيسقط الأمر عن الولي أو ما يسقط هذه مسألة أخرى، تبرع الغير بالقضاء عن الميت مشروع، هذا مفروغ عنه ارتكازا. كما أنه قام الدليل على أن للولي أن ينام وينتظر أن يقوم الغير أو لا يقوم، يعني لا يجب عليه البدار بل يجوز له الترك انتظارا بحد لا يعد تهاونان، ينتظر إلى أن يتبرع أحد، فإن تبرع أحد اكتفى به. فبعد قيام الأدلة على هذين الأمرين أن تبرع الغير مشروع وأن للولي الانتظار وجواز الترك والتأجيل إلى أن يقوم الغير بالعمل، هذان دليلان على أن تبرع الغير مانع من حدوث التكليف في حق الولي، لأنه كلف وصار عمل الغير شنو؟ مسقط ورافع، بل تبرع الغير مانع. لما؟ لأنه لو لم يكن تبرع الغير مانع بل كان مجرد مسقط فهذا يعني أن الأمر في حق الولي مطلق ليس مشروطا بالغير، يعني واجب عليك على كل حال، غاية ما في الأمر إن صدر من الغير يسقط عنك. هذا معناه إذا قلتم بأن فعل الغير مجرد مسقط يعني بالآخرة تسلمون أن الوجوب في حق الولي مطلق، لا لا بشرط، يعني ليس مشروطا بعدم تبرع الغير بل هو مطلق في حقه. مقتضى إطلاق الوجوب عدم جواز التأخير، لأنكم إذا قلتم أن الوجوب في حق الولي مطلق وليس مشروطا بعدم فعل الغير، إذن لا يجوز له التأخير والانتظار إلى أن يقوم الغير بالعمل، لأن هذا عصيان للواجب، إذ المفروض أن الواجب مطلق غير مشروط. نعم لو كان الوجوب في حقه مشروطان بعدم فعل الغير، فيقول أنا ما أدري أصلا أكو وجوب في حقي أو لا، إذ لعل الغير يقوم بالعمل، فإذا قام بالعمل انتفى الوجوب في حقي بانتفاء شرطه. أما إذا كان الوجوب في حقي مطلق، إذن لا يجوز لي الترك والانتظار إلى أن يقوم بالغير بالعمل. وحيث دل الدليل على جواز الترك إلى أن يقوم الغير بالعمل، كشف الدليل عن أن تبرع الغير شنو؟ مانع من حدوث التكليف، لأنه رافع. وبالآخرة لو شك الولي في أن فعل الغير مانع أم ليس بمانع واف بتمام الملاك بغض النظر عن خصوصية الفاعل أم لا، لا يجري الاستصحاب، لأنه لم يحرز ثبوت التكليف في حقه من الأول، بل يجري البراءة. هذا كلام السيد الصاد. أشكل عليه بعض الأساتذة بأنه بالنقض والحال، أما النقض فبعدة شواهد من الشرع واجب مطلق، ومع ذلك يجوز له الترك والتأجيل حتى يحصل الرافع أو المسقط. مثلا المكلف مأمور بالصلاة مع الطهارة المائية، يجوز له أن يؤخر الصلاة ما دام الوقت باقيا، وإن احتمل أنه سيفقد الماء أثناء الوقت، حتى لو كان يحتمل، وإن احتمل أنه سيفقد الماء أثناء الوقت يجوز له التأجيل. فإذا انتفى فعلا فقد الماء، مو فقد الماء من الأول، فقد الماء بعد أن كلف، فإذا فقد الماء في الأثناء ارتفع عنه التكليف بالصلاة مع الطهارة، مو أنه لم يحدث في حقه حدث. غاية ما في الباب أنه إن فقد الماء أثناء الوقت ارتفع التكليف عنه بالصلاة مع الطهارة من حين فقد الماء لا من الأول. أو أن المكلف في أول الوقت كان واجدا للقدرة، فكان يجب عليه الصلاة قائما، ولكنه يحتمل أنه لو أخر الصلاة سيفقد القدرة على القيام وسيضطر للصلاة جالسا، يجوز له ذلك. فإذا فقد القدرة أثناء الوقت لم يكشف ذلك عن عدم التكليف في حقه، بل التكليف ثبت في حقه على نحو مطلق غير مشروط، لكن فقدان القدرة أثناء الوقت رفع التكليف عنه بالصلاة مع القيام. وكذلك على مبنى المشهور من أن الحاضر يكلف بالتمام والمسافر شنو؟ يكلف بالقصد. فإذا دخل الوقت على المكلف وهو حاضر، هل يجوز له ترك التمام إلى أن يسافر فيكلف بلا إشكال يجوز له، مع أن وجوب التمام في حقه كان وجوبا مطلق وغير مشروط، مع ذلك يجوز له الترك إلى حين ارتفاع الموضوع، وذلك عن طريق السفر. هذا هو النقد. وأما الحال فإن مجرد توجه الوجوب ألا بشرط إلى شخص لا يعني الفورية، فإن الوجوب قد يكون فوريا وقد لا يكون فوريا، بل قد يكون موسعا كوجوب الصلاة في الوقت الذي يجوز فيه التأخير إلى أن يبقى مقداره 4 ركعات من الوقت. فمجرد الوجوب المطلق لا يستلزم الفورية وعدم الرضا بالتأجيل إلى أن يحصل المسقط، هذا لا مانع منه ولا يتنافى أصلا مع كون الوجوب شنو مطلقان. ومما ينبه على ذلك مسألة الزكاة، فإنه يجب على المكلف أداء دين الزكاة كما لو كان مدين بالزكاة أو حتى مدين بأي دين عادي، ماكو فرق من هذه الناحية. لو كان المكلف مدينا وحل أجل الدين ألا يجب عليه شرعا أداء الدين؟ مع أنه يجب عليه شرعا أداء الدين، لو تبرع غيره بالأداء سقط عنه. كيف جمعتم بين سقوط الوجوب عنه بتبرع الغير مع وجوب الزكاة عليه إذا حل الدين؟ قد اجتمع شرعا، أي أنه إذا حل الوقت يجب عليه لا بشرط، ما في شرط، يجب عليه لا بشرط أن يؤدي الدين، سواء كان دينا شرعيا كالزكاة أو دينا آخر يجب عليه أداء الدين. ومع أنه يجب عليه أداء الدين، هو يعلم أن أخاه أو أباه أو صديقه بعد شهرين سيؤدي الدين عنه، نعم، وانتظر إلى أن يؤدي غيره الدين عنه، لا إشكال في أن وجوب أداء الدين كان واجبا فعليا في حقه، ومع ذلك سقط عنه هذا الوجوب بأداء الغير، مما يعني أنه يمكن الجامع بين كون الوجوب فعليا على نحو لا بشرط، ومع ذلك يجوز له الترك والانتظار حتى يحصل المسقط والرافع، وهذا هو مقتضى الجمع بين الروايات الشريفة. ففي معتبرة حفص بن البختري سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت وعليه صلاة أو صيام، قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وظاهر الرواية أن الخطاب توجه لمن؟ للولد الأكبر، وأنه فعلي في حقه. ومع ذلك فهناك رواية أخرى وهي ما ذكره الشيخ الصدوق، قال إذا مات الرجل عن الصادق عليه السلام إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقضي عنه من شاء من أهله، فإن مقتضى التوفيق بين الطرفين أن الوجوب توجه للولي وأن قضاء غيره مسقط له ورافع له، فكيف يقال لا يمكن الجمع بينهما؟ إذن الشك في أن فعل الغير مانع أم رافع، يتصور الشك واحتمال كونه رافعا حتى مع رضا الشارع بالترك إلى أن يحصل المسقط. فما ذكره السيد الشهيد طاب ثراه من أنه لا يجتمعان، فحتما في المقام إذا أحرز مشروعية قيام الغير بالعمل وأحرز أن الشارع يرضى بتركه إلى أن يقوم بالعمل، حتما سيكون الشك شكا في المانعية، لا ليس حتما، بل قد يكون شكا في الرافعية. ولكن الصحيح ما ذكره السيد الصادق قدس سره، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.